أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في مسقطات خيار العيب، مسقطات خيار العيب. قلنا بأن البعض مسقط للرد دون الأرش، والبعض مسقط للأرش دون الرد، والبعض الآخر مسقط للرد وللأرش معا. كلامنا هنا في مسقطات الرد والأرش. بالنسبة إلى مسقطات الرد والأرش، قلنا مسقطان متفق عليهما بين العلماء قديما وحديثا، مسقطان متفق عليهما، وهما العلم بالعيب وتبرئ البائع من العيوب. هذان مسقطان قد اتفق عليهما الفقهاء. وست مسقطات محل خلاف، هل هي مسقطة للرد والأرش أم لا؟ ستة. تكلمنا في الدرس الماضي عن أحد هذه المسقطات الستة المختلف فيها، بقي الكلام عن الباقي. وصل بنا الكلام إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، ومنها هذا المسقط الآخر اللي هو محل خلاف ومحل كلام، قيل بأنه مسقط للرد وللأرش، وقيل بأنه ليس كذلك. ومنها التصرف بعد العلم بالعيب. فمن اشترى دابة أو ثوبا أو قماشا وكانت الدابة معيبة وكان الثوب معيبا وكان القماش معيبا وهو لا يعلم، إذن إلى شيء اسمه خيار العيب. بما أنه حال العقد لم يعلم بالعيب، إذن أكو شيء اسمه خيار العيب. ورى يومين ثلاثة عالم بالعيب، عالم بالعيب، مع أنه قد علم بالعيب تصرف، أعتق العبد والعتق تصرف، لزم الثوب صبغه ولبسه وصلى بيه وهذا تصرف، لزم القماش فصله ولبسه، سوى ثوب فصله وخيطه ولبسه، هذا تصرف. فذكر الفقهاء بأن التصرف في المبيع المعيب بعد العلم بالعيب، هذا التصرف يدل على الرضا، والرضا مسقط للرد ومسقط للأرش أيضا. قال ومنها التصرف بعد العلم بالعيب، فإن التصرف بعد العلم بالعيب مسقط للأمرين. يعني شو الأمرين؟ الرد والأرش. عند ابن حمزة رحمه الله في كتابه الوسيلة إلى نيل الفضيلة، جيد، لماذا التصرف مسقط للرد وللأرش؟ قال ولعله لكونه، يعني لكون التصرف علامة الرضا. يقول أنا لما اشتري فشيء، يعني اشتري قماش ثم يتبين لي أن القماش معيب، وأعلم بأن الشارع قد حافظ على أموالي، عليكم السلام، وأعلم بأن الشارع قد حافظ على أموالي، ماذا قال لي الشارع؟ لا تخف، إذا اشتريت معيبا فلك حق الرد ولك حق الخيار ولك حق الأرش، لا تخاف، كل من اشترى معيب وهو لا يعلم بالعيب فله إما الرد وإما الأرش. مع ذلك، مع علمي بأن لي حق الرد، بأن لي حق الأرش، مع ذلك ذهبت وتصرفت بالمبيع المعيب. شنو معنى هذا؟ معنى أنا رضيت بالبيع، مش سقطت، سقطت حقي، حق الرد سقطته، حق الأرش سقطته. ولو كنت غير مسقط لحق الرد لما تصرفت، كان رجعته. تفضل أخذ هذا القماش، أعطيني فلوسي فإن القماش معيب. ولو كنت لا أسقط الأرش لما تصرفت، انتظرت حتى أقبض الأرش وأتأكد من أن حقي قد عاد إلي. إذا كل تصرف، كل تصرف في المبيع المعيب بعد العلم بالعيب يدل على ماذا؟ يدل على الرضا. هذا الرضا يكشف عن من يكشف؟ يكشف عن أن المشتري صاحب الحق قد تنازل عن حق الرد وقد تنازل عن الأرش. هذا ما يظهر من ابن حمزة رحمه الله في كتابه الوسيلة. واضح الفكر؟ قال: ولعله لكونه علامة الرضا بالمبيع بوصف العيب. جيد. ثم قال: والنص المثبت للأرش. من هو النص الذي يثبت وجود أرش بلحاظ المبيع المعيب؟ إذا تذكرون صحيح الزرارة ومرسل الجميل ابن دراج، تذكرون قبل كذا درس قرأنا صحيح الزرارة وقرأنا مرسل الجميل ابن دراج. قال: والنص المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر فيما قبل العلم. يقول حتى بالنسبة للروايات التي تدل على أن المبيع المعيب يثبت لمن اشترى المبيع المعيب دون علم يثبت الأرش، يقول هي ناظرة علما، ناظرة فيما لو كان قبل العلم. أما وراء ما علمت مسكتت، على أساس بعد أطالب بالأرش وقد تصرفت؟ ورد بأنه دليل الرضا بالمبيع لا بالعيب. بعض الفقهاء قالوا: لقد سمعنا قولكم، ولكن قولكم يرد عليه. شنو يرد؟ لما أنا أشتري قماش معيب، الرد هواية يعني مثل ما نقول عقلائي. لما أشتري قماش معيب ولا أعلم بأنه معيب، ثم علمت بأن القماش معيب، لزمت القماش، فصلته وخيطته ولبسته، غاية ما يدل هذا التصرف، غاية ما يدل هذا التصرف أنني قد رضيت بالعيب ورضيت بالمبيع، بس ما يدل على أنني تنازلت عن الأرش. صح لو لا؟ ما يدل على أنني تنازلت عن الأرش. اتنازلت عن الرد، نعم صحيح، بما أن القماش معيب لو أريد أرجع رأسا، بما أنني أخذت القماش وفصلته وخيرته ولبسته، إذن ما أريد أرجع القماش. بس من قال؟ ما هي الدلالة التي تدل على أنني قد تنازلت عن من تنازلت؟ بأنني قد تنازلت عن الأرش. الأرش ما له علاقة بالتصرف، روح تصرف بس إلك أرش، وهو الفارق بين الصحيح وبين المعيب. إذا قال: ورد بأنه، يعني شنو بأنه؟ بأن التصرف الكاشف عن الرضا دليل الرضا بالمبيع. رضيت بالقماش المعيب بس ما أرضى بالعيب، العيب ما أرضى به. فإذا كنت رضيت بالمبيع لا الذي وصل إلي، بس العيب ما أرضى بي، معناها رضيت بالمبيع فأسقطت الردة، أما العيب فإني لا أرضى به، أطالب بالأرش. لذلك الكلام هكذا يقال. عليكم السلام، من اشترى عينا معيبة وهو لا يعلم، ثبت الرد وثبت الأرش، فإذا علم وتصرف قيل سقط الرد والأرش، وهو قول ابن حمزة رحمه الله، وقيل سقط الرد دون الأرش. لذلك قلنا أن هذا محل خلاف، هذا المسقط للرد وللأرش محل خلاف، هو مسقط للرد وللأرش عند ابن حمزة، أما عند غيره هو مسقط للرد نعم، وليس مسقطا للأرش. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: والأولى أن يقال إن الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش. يعني الإشكال الذي أشكل على ابن حمزة رحمه الله إشكال صحيح، أنا رضيت بالعيب، ما يخالف آخذ الدابة مريضة، ما يخالف آخذ القماش معيب، ما يخالف آخذ الكتاب معيب بمسح برطوبة، ما يخالف، بس مو معناها ما أطالب بالأرش. أنا بحاجة إلى الدابة، حتى لو معيبة راح أخذها، بس الأرش أطالب به. قبولي بالمعيب يدل على عدم الرد، إسقاط حق الرد، بس ما يدل على ماذا؟ ما يدل على إسقاط الأرش. أنت ارجع لقرارة نفسك وشوف، تجد أن التصرف مسقط للرد وليس مسقطا للأرش. أعطيك فد معلومة، ليش إحنا دائما نقول المقدمات مهمة؟ تبين لك هنا، إذا تيجي تناقش واحد وإجاك وقال لك أن التصرف مسقط للرد وللأرش، التصرف في العين المعيبة مسقط للرد وللأرش، تقدر تجاوب من حيث المقدمات، تقدر تجاوب من حيث مقدمات المنطق، تقول له بأي دلالة التصرف مسقط للرد وللأرش، لو دلالة مطابقية، لو تضمنية، لو التزامية، صح لو لا؟ فإذا طبعا مطابقية ما أكو، تضمنية هم ما أكو، احتمال أكو التزامية. الالتزامية ماذا تقول؟ هذا درسنا بالمنطق بالمقدمات. الدلالة الالتزامية تقول سقط الرد، ولا دلالة لا تضمنية ولا التزامية ولا مطابقية، ولا دلالة على أن التصرف مسقط لمن؟ للأرض. لأن الدلالات عندنا منحصرة، ما عندنا دلالة رابعة وخامسة وسادسة، ذن الدلالات مطابقية التزامية تضمنية. غاية ما يمكن أن يقال أن التصرف مسقط للرد بالدلالة الالتزامية، أما كيف تستدل على أن التصرف مسقط للأرش بأي دلالة من الدلالات؟ ما عندك، فلا يسقط، ولا دلالة أو ولا دليل على أنه يسقط. وإنما المسقط له، يعني ما هو الذي يسقط الأرش؟ مو التصرف، وإنما، شوف حصر، وإنما المسقط له، يعني المسقط للأرش، إبراء البائع عن عهدة العين. شنو اللي يسقط الأرش؟ أن يقول البائع إني بريء من العيوب. إذا تبرأ البائع من العيب سقط الرد وسقط الأرش أيضا. وحيث لم يدل التصرف عليه، يعني هل التصرف إبراء؟ وحيث لم يدل التصرف عليه فالأصل بقاء حق الأرش الثابت قبل التصرف. إذن الأرش يسقط بالإبراء. هسه لو أنا أقول إني بريء من العيوب أو المشتري يبرئ ذمتي، المشتري هم يصير أنا اشتريت وجدت أن القماش معيب، إذا كان القماش معيب ثبت الرد والأرش. اتصرفت بالقماش أنا المشتري، اتصرفت بالقماش سقط الرد، بقعدي الأرش. فماذا قلت للبائع؟ ذمتك بريئة، أبرأتك منين؟ من الأرش. إذن يسقط الأرش بمن؟ بالإبراء. إما أن البائع يقول إني بريء من العيوب، وإما أن المشتري يقول أن ذمتك بريئة. إذن مجرد التصرف لا يسقط الأرش، يسقط الرد فقط. فإذا سقط الرد ليس بالضرورة الأرش يسقط، فيبقى الأرش الثابت قبل من؟ قبل العلم بالعين. قال وحيث لم يدل التصرف على الإبراء فالأصل بقاء حق الأرش الثابت قبل التصرف، مع أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوعة. ومن هنا قيل بأن النصوص الدالة على ذلك مختصة بصورة التصرف قبل العلم. يعني بعض النصوص ماذا تقول؟ يدعى أن بعض النصوص ماذا تقول؟ بعض النصوص تقول على أنه إذا تصرف قبل العلم فلا يسقط شيء. لماذا؟ إذا أصرف أنا قبل العلم لا يسقط الرد ولا يسقط الأرض. من يا باب؟ من باب أن التصرف قبل العلم غير كاشف عن الرضا، بحيث لو علمتوا لما تصرفتوا تصرفي لأنني لم أعلم بالعين. قال مع أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوعة فليراجع. إذا راجعنا ماذا نجد؟ نجد في النصوص دلالة ضمنية على عدم سقوط الأرش بالتصرف. نجد في النصوص دلالة ضمنية أن الذي يسقط في التصرف هو الرد والأرش، لا يسقط في التصرف. إذن يمكن أن يقال أن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يرى أن هذا المسقط ليس مسقطا للرد وللأرش، وإنما هو مسقط للرد دون الأرش. واضح الفكرة إن شاء الله. انتهينا، هذا خلصنا من عندنا. بعد عندنا مسقط آخر وقع فيه الكلام والخلاف. قال ومنها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب، كالبغل الخصيب للعبد الخصي على ما عرفته، فإن الأرش منتف لعدم تفاوت القيمة والرد لأجل التصرف. تذكرون سابقا ماذا قلنا سابقا؟ قلنا بعض الأحيان أرش ما أكو يسقط الأرش. لماذا؟ لأن قيمة المعيب تتساوى مع قيمة الصحيح، بل قد تكون قيمة المعيب أعلى. أعلى منين؟ أعلى من قيمة الصحيح، فكيف يدفع الأرش؟ شلون ندفع الأرش؟ اضربنا مثال، المثال ما هو؟ عليكم السلام. إذا اشتريت عبدا مملوكا، طبعا احنا لما نشتري نتمسك بأصالة سميناها أصالة السلامة، وقلنا بأن أصالة السلام عبارة عن شرط ضمني، أشتري منك هذا الشيء بشرط أن يكون سليما وليس معيبا، مو شرطا أشترط باللفظ. وإنما العرف ماذا يرى؟ العرف يرى أن الإنسان يشتري ما هو سليم ولا يشتري ما هو معيب. فاشتريت منك عبدا مملوكا حسب الشرط الضمني لابد أن يكون سليما. بيش اشتريته؟ بمئة دينار. ورا فترة علمت بأن هذا العبد مخصي. هذا عيب لو مو عيب؟ عيب، لأن القاعدة الشرعية تقول كل ما زاد عن الخلقة فهو عيب وكل ما نقص عن الخلقة فهو عيب. هذا فاقد علما، فاقد إلى بعض أعضائه فهو معيب. فجيتك قلت لك لقد اشتريت منك عبدا وحسب أصالة السلامة وحسب الشرط الضمني لابد أن يكون العبد سليم، ثم تبين أن العبد معيب وهو مخصي، أريد الأرش. شنو الجواب؟ ماكو أرش، لأن العبد المخصي لا يباع بمئة، يباع بمئة وعشرين. وذكرنا فيما سبق أحكام الخصاء، هو حرام شرعا أن يخصى العبد، شرعا حرام، بس العامة يجوزون ويدعون أنه يفقد الرغبة فيجعلون العبد المخصي يدخل عليهم على نسائهم كما يفعل الخلفاء والقضاة وفقهاء العامة. إحنا عندنا شرعا ما يجوز، لا يجوز الإخصاء كما لا يجوز أن يدخل العبد وإن كان مخصيا، ما يجوز أن يدخل على النساء، هم عندهم غير حكم. لذلك كانت ترتفع أسعار العبيد من أجل من؟ من أجل أنه يجوز أن يدخل على نسائهم. فشي يقول لي؟ يقول لي بعتك عبد مخصي، هذا العبد المخصي هو مو 100 120، معناها إذا أكو أرش أنت أعطيني إياه مو أنا أعطيك إياه. تذكرون هاي الحالة؟ جيد، الآن هاي نعوفها، وصلنا وين؟ إحنا وصلنا الآن إلى مسقط الرد والأرشي معا، مسقط الرد والأرشي معا. هاي الصورة مورد اختلاف، وهي صورة ماذا؟ التصرف في المعيب الذي لم ينقص. نفس المثال الذكرى، رجل اشترى عبدا مملوكا ثم علم أنه معيب، لأنه مخصي، علم أنه معيب، فماذا قال؟ قال بما أنه معيب كم حل عندي أنا شرعا؟ كم حل؟ 2، الرد أو الأرش. فتصرف المشتري، فتصرف بالعبد، أعتق أو باع. فشي يفكر هو؟ يفكر إذا سقط الرد الأرش شو يبقى؟ يبقى على حاله. فذهب المشتري إلى البائع قال بعتني عبدا معيبا، قال له رجع، قال له ما أقدر أرجع لأني تصرفت بس ثبت الأرش، قال له لا أرش لك. ليش؟ لأن المعيب أغلى من الصحيح، لأن العبد المعيب أغلى منين؟ من الصحيح. هاي الصورة تعتبر صورة مما يسقط الأرش والرد. إحنا كلامنا هنا مسقطات الرد والأرش. قال رحمه الله ومنها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب كالبغل الخصي، بل العبد الخصي على ما عرفت سابقا، فإن الأرش منتف لعدم تفاوت القيمة. هنا العبد الخصي لو مساوي للعبد الصحيح لو أغلى من العبد الصحيح، إذن أين التفاوت كي أدفع لك الأرش؟ ماكو تفاوت في السوق كي أدفع لك الأرش، فلا أرش، لأن ثبوت الأرش فرع وجود تفاوت بين المبيع الصحيح والمبيع المعيب. هنا لا يوجد تفاوت، إذن لا يوجد أرش. قال فإن الأرش منتفل لعدم تفاوت القيمة، والرد منتفل أيضا. هاي والرد شنو معطوف عليه من؟ قال فإن الأرش منتفل لعدم تفاوت القيمة، والرد أيضا منتفل لأجل التصرف. فنقول له اسمع، لا رد لأنك تصرفت، ولا أرش لعدم وجود التفاوت بين قيمة الصحيح وبين قيمة المعيب. واضح الفكرة إن شاء الله. وقد يستشكل فيه هذا الوجه الذي ادعي بأنه مسقط للرد وللأرش، أشكل فيه الشهيدان، الشهيد الأول والشهيد الثاني عليهما الرحمة والرضوان. وقد يستشكل فيه، يعني في سقوط الرد والأرش معا، من حيث لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب. نعيد المسألة من البداية باختصار، باختصار جدا. زيد اشترى عبدا من عمرو اعتمادا على أصالة السلامة، يعني اعتمادا على الشرط الضمني بأن العبد صحيح. زيد قبض العبد ثم علم أنه معيب بعيب الخصاء، فقال أمامي رد وأمامي أرش. الرد ما أرد أرجعه، أنا مطالب بعتق، خل عتقه بسبب ظهار، بسبب إفطار أعتقه. وقال في جيبي، شنو في جيبي؟ أرش. فذهب زيد إلى عمرو، قال العبد الذي اشتريته منك كان خصيا؟ قال نعم. الخصاء عيب؟ قال نعم. رجع، قال لقد تصرفت، عليكم السلام، قال لقد تصرفت به. قال إذا سقط الرد. قال أريد الأرش. زيد المشتري قال أريد الأرش، قال ليس لك الأرش لعدم وجود تفاوت في السوق، لا يوجد تفاوت بين الصحيح والمعيب، كلاهما في سعر واحد، أو المعيب أغلى من الصحيح للرغبة. هذا كلام الشهيد الأول والثاني عليهما الرحمة والرضوان. قالوا عندنا إشكال، كلامكم صحيح، عندنا إشكال. شنو الإشكال؟ ما هو قولكم لو أن زيدا المشتري تصرف في العبد تصرف غير ناقد، يعني العبد ما اعتقد، لا لا، تصرف فيه تصرف غير ناقل، يعني العبد ما زال تحت ايده، تحت ايده، كما لو حبسه مدة حبس. شلون الوقف؟ اكو وقف، اكو شنو؟ اكو حبس، يعني حبسه لمدة شهر في خدمة المجاهدين، في خدمة العلماء، في خدمة الفقراء، يسمون حبسة. الوقف إذا كان مستمراً وقف، وإذا كان محدداً يعبرون عنه حبس. المهم فتصرف بحيث ما يقدر يرجعه، وأنت تقولون أرش ماكو. فنسأل سؤال، زيد المشتري سوف يتضرر من هذا العبد، لماذا؟ لأن العبد لو كان ليس مخصيا لزوجه زيد من جاريته وصار عندهم أطفال، وذول الأطفال عبيد لو مو عبيد؟ عبيد، ينباعون لو ما ينباعون؟ ينباعون. إذن العبد الخصي بالنسبة إلى زيد خسارة، بالنسبة إلى خلفاء بني العباس، إلى فقهاء بني العباس، مو خسارة، يخلوا يخدم في بيوتهم. إحنا شرعا عندنا ما يصير يدخل على النساء وين كان خصيا، نشتري العبد على مود نزوجه من الأمة، يصير عندهم أطفال اثنين ثلاثة أربعة، ذول هم عبيد هم يباعون. إذن بقاء العبد الخصي عند زيد المشتري يتضرر منه، لو لم يكن حصيا لاستربح بالزواج والإنجاب، أما الآن هو قاعد يخسر ما قاعد يربح. هذا الضرر، هذا الضرر ألا يمكن رفعه؟ ألا يمكن تجاوزه؟ فقال: وقد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب، وفيه ردا على الشهيدين رحمهما الباري عز وجل أن العيب في مثله. يقول تعالى: مو كل عيب يسبب ضرر، العيب بالنسبة إلى مثل هاي المسألة يسبب ضرر. أن العيب في مثله، يعني في مثل من؟ ما تساوى صحيحه ومعيبه كالعبد المخصي. إن العيب في مثله لا يعد ضررا ماليا بالفرض. يقول: وشنو الضرر المالي؟ شنو الضرر المالي؟ الضرر المالي أن الشيء اللي اشتريته بمية إيش قد يسوى؟ طلع يسوى 70-80. أما أنني اشتريت عبد وهذا العبد لا ينجب، يقول هذا مو ضرر مالي. الضرر المالي، لاحظني، الضرر المالي من يحدده؟ السوق. أخذ العبد وروح للسوق، أنت مشتري بمية يطوك ب120، إذن أين الضرر المالي؟ وينك ضرر مالي؟ الضرر المالي يحدده السوق والعرف، مو أنت تحدده حسب رغبتك وحسب الحاجة اللي موجودة عندك. واضح الفكرة؟ قال: إن العيب في مثله لا يعد ضررا ماليا بالفرض، فلا بأس بأن يكون الخيار فيه كالثابت بالتدليس في سقوطه، يعني في سقوط الخيار بالتصرف مع عدم أرش فيه في التدليس. يقول مسألتنا هنا سوف تكون كمسألة التدليس. إذا واحد باعك شيئا ودلس وغش، فإذا علمت بالتدليس وصرفت سقط الرد، زين والأرش؟ أصلا بالتدليس ماكو أرش، الأرش خاص بي من الأرش خاص بي من؟ بالعيب. يقول: فمسألتنا من هذا القبيل، رجل باع عبدا مخصيا إلى رجل يريد عبدا ليس بمخصي، تدليس. لما علم المشتري تصرف، فشو نقول له؟ التصرف مسقط علما، مسقط الرد. زين والأرش؟ لا أرش لك، فإن التدليس لا أرش فيه. عليكم السلام. لا أرش لك أيها المشتري، لأن التدليس لا أرش فيه. زين إذا المشتري إجا قال مو هذا عيب، شو نقول له؟ من قال عيب؟ ارجع للسوق، تجد أن المخصي أغلى ثمنا. منين أغلى ثمنا؟ أغلى ثمنا من غيره، لأن مرغوب. إذا العيب ما أكو، هذا مو عيب، أكو تدليس. إذا أكو تدليس وإنت صرفت سقط الرد. والأرش لا تسأل عن الأرش، لأن لا أرش مع التدليس، لا أرش مع التدليس، وإنما الأرش مع العيب ولا عيب، لأن سعر بالسوق إما مساوي للصحيح فلا عيب، وإما أغلى من الصحيح فلا عيب أيضا. واضح الفكرة إن شاء الله. الحل شنو؟ قال: وحله أن الضرر إما أن يكون من حيث القصد إلى ما هو أزيد مالية من الموجود. رجعنا إلى من؟ رجعنا إلى إشكال الشهيد الأول والشهيد الثاني عليهما الرحمة والرضوان، حيث قالا: من اشترى عبدا مخصيا وتصرف به تصرفا مانع من الرد، ونقول له لا رد، ونقول له ماكو أرش، واصبر على هذا النقص، واصبر على هذا العيب، فقد أصابه ضرر. أصاب من؟ أصاب المشتري ضرر عندما يصبر على قبول هذه الصفقة مع أنه يراها محل ضرر. قال: وحله أن الضرر إما أن يكون من حيث القصد إلى ما هو أزيد مالية من الموجود. نقول له تعال أنت متضرر لأنك اشتريت عبد مخصي، قال نعم متضرر. ليش متضرر؟ قال لأنني كنت أفكر أن العبد إلى قيمة عالية، تبين أن له قيمة منخفضة. ليش قيمته منخفضة؟ قال بسبب أنه معيب، بسبب أنه مخصي. يقول انتظر الآن نجاوب لحظة. وإما أن يكون من حيث القصد إلى خصوصية مفقودة في العين مع قطع النظر عن قيمته. ومرة ثانية سئل سؤال ثاني، هل أنت متضرر من العبد؟ قال نعم متضرر. ليش متضرر؟ بسبب القيمة؟ قال لا، أنا أريد عبد ينجب أطفاله. هسه حتى لو الخصب 1000 وغير الخصب 100، أنا أريد غير خصي، لأن أريده ينجب ماذا؟ أريده ينجب أطفال. إذن المشتري يتضرر تارة بسبب الثمن، وتارة بسبب من؟ فقدان الخصوصية. أنت عرفت الآن شو نريد نقول؟ فإن كان متضررا بسبب الثمن، بالعكس ما متضرر، صح لو لا؟ ما متضرر، روح بيع 120، هذا المخصي أنت مشتريته ب 100 وتقول أنا متضرر، روح بيع 120 يشتروا، 130 يشتروا، إذن أنت لست متضررا بسبب الثمن. قال والأول مفروض الانتفاع. شنو هو الأول؟ أن المشتري يدعي أنه متضرر لأنه اشترى العبد المخصي ب100 وخسر. نقول له ما خسرت، المفروض العبد المخصي سعره أكثر من 100، فإنك لست خسران. قال والأول مفروض الانتفاع، واضح. زين الثاني شلون؟ قال أنا متضرر. لماذا متضرر؟ لأن عندي أمة واشتريت عبد على مود أزوجه من الأمة يصير أطفال، بما أنه مخصي ما عنده قدرة أن ينجب، إذا أنا متضرر. قال والثاني قد رضي به. زين لما عرفت خصي ليش تصرفت به؟ ها ليش تصرفت؟ تصرفك مسقط للرد، تصرفك بالعبد المملوك المخصي مسقط علما للرد. ليش تصرفت؟ فأنت سبب من؟ أنت سبب الضرر. لو لم تتصرف كان عندك قدرة ترجعه وترجع أموالك، صح لو لا؟ ترجعه وترجع أموالك، فأنت من ضرر بنفسك. قال والثاني قد رضي به وأقدم عليه المشتري بتصرفه فيه بناء على أن التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية، بناء على أن التصرف دليل على ماذا؟ على أنه قد رضي به واقعا بالشكل. زين هو إذا ما راضي به، إذا ما راضي به ليش تصرف؟ هو شي يقول لنا أنا تصرفت على مود عندي أرش. نقول وماذا تصنع بالأرش؟ شو تسوي بالأرش؟ إذا تقول أنا أريد الخصوصية، أريده ليس خصيا، ليش تتصرف به ويبقى على قلبك وتطالب بالأرش؟ إذا أنت هدفك مادي مو هدف خصوصية وما خصوصية. لو كان هدفك في الخصوصية لما تصرفت به ورجعت إلى البايع وأخذت أموالك، صح لو لا؟ تصرفك دليل على ماذا؟ تصرفك دليل على أن هدفك مو الخصوصية، لأنك قبلت تصرفت وقبلت يبقى عندك وتنازلت عن الخصوصية تنازلا عمليا. إذن هدفك مادي، تريد تأخذ أرش، أرش ما أكو، لأن اللي عندك أغلى منين؟ أغلى من اللي أنت ردته. ثم قال رحمه الله إلا أن يقال، استثناء، إلا أن يقال، بعد عندنا عبارة كما لو رضي بالعبد المشروط كتابته مع تبين عدمها فيه. راح ينظر يقول إذا أنا اشتريت عبد بشرط أن يكون يعرف القراءة والكتابة، أخذت للبيت لا يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب، مع ذلك أعتقته. شنو معناها؟ معناها قبلت بالبيع والشراء. لو ما قبلت بل لو كنت لست قابلا، ليش أعتقه؟ ليش أبيعه؟ ليش أأجره؟ إذن تصرفي دليل على الرضا، وهي مسألة واضحة. إلا أن يقال إن المقدار الثابت من سقوط الرد بالتصرف هو مورد ثبوت الأرش. وإلا يعني وإن لم يثبت الأرش، فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف كما في غير العيب والتدليس. مثل إيش غير العيب والتدليس؟ مثل الغبن، مثل الغبن. ماذا يريد أن يقول في هذه العبارة؟ إن المقدار الثابت من سقوط الرد بالتصرف، إحنا مو قلنا التصرف يسقط للرد؟ نعم. زين عندنا سؤال، كل تصرف مسقط للرد؟ لو بعض التصرف مسقط لمن؟ للرد. هنا الدعوة إن المقدار الثابت من سقوط الرد بالتصرف هو مورد ثبوت الأرش. شوف النكتة، يقول هل تعلمون إن التصرف المسقط للرد هو التصرف الذي يثبت الأرش؟ يثبت الأرش، يعني ما يصير إحنا بالتصرف نسقط الاثنيناتهم ونغلق الأبواب على المشتري، لأن المشتري قاعد يدعي، المشتري قاعد يدعي الضرر، قاعد يدعي الضرر. يقول فإذا التصرف المسقط للرد الذي يبقى معه الأرش، يعني إحنا نغلق عليك باب الرد بس نبقى يا باب مفتوحة، باب الأرش تبقى مفتوحة كي لا يقع عليك ضرر. أما أن التصرف يسقط الرد ويسقط الأرش ويغلق عليك الأبواب لا دليل عليه. فقال إلا أن يقال أن المقدار الثابت من سقوط الرد بالتصرف هو مورد ثبوت الأرش، يعني بما أنه لا أرش إذن يثبت الرد. متى يسقط الرد؟ إذا سقط الرد كن شنو يبقى؟ كن يبقى عندنا أرش. وإلا يعني وإن لم يثبت الأرش، فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف كما في غير العيب والتدليس. مثل الغبن، الغبن بما أنه ماكو أرش إيش بيه الرد؟ يثبت. جيد. كما في غير العيب والتدليس من أسباب الخيار مثل الغبن، خصوصا بعد تنزيل الصحة فيما نحن فيه منزلة الأوصاف المشترطة التي لا يوجب فواتها أرشا، فإن خيار التخلف فيها، يعني بما أننا اشترطت بعض الأوصاف في المبيع كالقراءة والكتابة ومعرفة الحساب، معرفة بعض الصناعات، معرفة بعض الحرف كالنجارة والحدادة والطبابة وما شاكل ذلك، بعدين تخلفت، طلع العبد المملوك لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف رياضيات، قال فإن خيار التخلف فيها لا يسقط بالتصرف كما صرح به. لمن أشتر من عندك عبد أو أمة على أن يكون هذا العبد وهذه الأمة بيها أوصاف معينة، هذا شنو عبر عنه؟ خيار تخلف الشر. يقولون الفقهاء، طبعا السيد محمد جواد العاملي رحمه الله صاحب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ينسب هذا القول اللي راح أذكره الآن، ينسب هذا القول إلى الأكثر، ينسب هذا القول إلى أكثر الفقهاء. ماذا يقول هؤلاء الأكثر؟ قالوا إذا تصرف لا يسقط خيار الرد. ليش؟ قالوا لأن إذا سقطنا خيار الرد خلاف الشر وما عندنا بديل. أرش ماكو، أرش أرش ماكو، لأن الأرش خصصنا بمن؟ خصصنا الأرش بمن؟ بالعيب. وكون العبد لا يقرأ ولا يكتب مو عيب، خلاف الشرط، هذا مو عيب، خلاف الشرط. فكأنما يجعلون يجعلون وجود الرد إن كان منفذا وحيدا يثبت، ووجود الرد إن لم يكن منفذا وحيدا كما في خيار العيب فإن الأرش هو الذي يقوم مقام الرد فيما لو سقط الرد بسبب التصرف، فالتصرف مسقط للرد. بمن مسقط للرد؟ في الجملة، ودائما مسقط للرد، مسقط للرد في الجملة، وهذا وضحناه أكثر من مرة. كما صرح به، نعم لو اقتصر في التصرف المسقط على ما يدل على الرضا كان مقتضى عموم ما تقدم سقوط الرد بالتصرف مطلقا، نعم إلا أن يكون التصرف كاشفا عن الرضا. تذكرون سابقا قلنا ركوب الدابة قد لا يكشف عن الرضا، تصرف لا يكشف عن الرضا، علاج الدابة تصرف قد لا يكشف عن الرضا، تنظيف الدابة تصرف قد لا يكشف عن الرضا، وضع السرج على ظهر الدابة تصرف ولكن قد لا يكشف عن الرضا. تذكرون لولا قلنا بعض التصرفات، عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله، قلنا بعض التصرفات نعم كاشفة عن الرضا، أما البعض الآخر ليست كذلك. إذن التصرف، التصرف مسقط للرد في الجملة. يعني شنو في الجملة؟ يعني بعضه بعضه مسقط للرد وهو الكاشف عن الرضا، أما الغير كاشف عن الرضا فليس مسقطا للرد. إذن هذا المورد أيضا محل خلاف في أنه مسقط للرد والأرش أو مسقط علما للبعض دون البعض الآخر. بقي عندنا مورد رابع وخامس وسادس محل خلاف أيضا يأتي بحثها غد إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.